الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله أمين الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد توقفنا بالأمس عند بعض السمعيات التي ذكرها رب العباد في القرآن أو جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث عنه، ومن هذا ما يتعلق بأمر الآخر. واليوم الآخر يبدأ بالنفخ. أمس يعني وصفنا جزء يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بالكرة الأرضية وما يحدث فيها، سواء يعني ما يقع في الجبال وما يقع للإنسان. لكن بداية اليوم الآخر تبدأ بشيء اسمه النفخ الصور. ولو تصورنا أن السماوات السبع والأراضين السبع ما هي إلا كرة صغيرة جدا في ملك ربنا، كما جاء في الحديث مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، والكرسي موضع جبار تحت خدمه سبحانه وتعالى. قال النبي والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. فالسماوات السبع والأراضين السبع ما هي إلا جزء صغير في ملك الله، وإن كان في نظرنا كبير عظيم. هذا الجزء بالكامل رب العباد سخره الإنسان، قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وجعل نهاية العالم اختلال هذا الجزء بالكامل، السماوات والأرض وكل ما فيها. كيف يقع التغيير؟ رب العباد كلف بهذا أحد الملائكة يسمى إسرافيل، وأعطاه بوق ضخم، قرن ضخم جدا، إذا نفخ فيه نفخة واحدة اختل ميزان السماوات السبع والأرض وبينهم، تبدل كل ما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الصحيح الثابت عنه يقول كيف آمن وقد التقم صاحب القرن قرنا ينتظر أن يؤذن له في النفخ، يعني إسرافيل. والقرآن صرح بأن نهاية العالم بنفخ، ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخل. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. هذه النفخة الأولى تنتهي بها كل هذه المخلوقات، ثم ينفخ نفخة ثانية فإذا هم قيام ينزلون. الفارق بين النفختين رب العباد يبعث على الأرض، النفخة الأولى الكل صارق الكل دمر، الأرض زلزلت كما شفناها بالأمس كل ما فيها هلك، يبعث الله السحاب فينزل ماء كملي الرجال، يجتمع كل إنسان على أصله من ذرات الأرض، فينبت الناس من الأرض كما ينبت الماء البقل. وذلك رب العباد كثيرا ما يربط ما بين إحيائه الأرض بعد موتها وإحياء الإنسان يبقى. إن الذي أحيا ومآتي أنك ترى الأرض هامدة فإذا ومآتي أنك ترى الأرض خاشعة إذا أنزل عليه الماء اهتزت وربت. إن الذي أحيا لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الربط بين إحيائه للأرض وإحياء الإنسان ربط لابد أن يكون واضح في أذهاننا. فالإنسان نبت من الأرض أصلا كما نبت من الأرض، وإلا فربنا بين أن كل ذرات جسدنا من أين جاءت؟ من الأرض. المني نفسه تكون من إيه؟ من طعام الإنسان، وطعام الإنسان في من الأرض. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وخضبا وفاكهة وأنبا متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى أجسادنا نبتت إما على نباتات وإما على حيوانات، والحيوانات نبتت على نباتات، والنباتات نبتت من الأرض، وكما أنبتها الله من الأرض أنبتنا. ولذا قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم منها. دي النفخة الأولى والنفخة الثانية. النفخة الأولى يصعق بها كل من في السماوات ومن في الأرض، والنفخة الثانية بها يستيقظ العباد أو يقوم العباد. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم لا يبقى أحد إلا صعقا ثم ينزل الله مطرا كأنه طل أو ظل فتنبت منه أجساد الناس ناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينفخون. عن سواء المسلم. طبعا بعد النفخ يبدأ مرحلة إيه؟ الحشر والبعث، والناس يخرجون من التراب كما وصفنا بالأمس بقوة عجيبة وسرعة عجيبة ينتفضون، ما منهم أحد عليه شيء يستر، غير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة كفاة عراة غرلا. يعني غرلا يعني الجزء الذي قطع من الإنسان عند الختان يرجع إليه، وكذلك غير مختلين، يبقى غرلا غير مختلين. وكذلك كل أعضائك اللي قطعت، بعد قطعت من رجل قص منه أصفار، كل شهر تقص أصفار تقص شعرك، كل هذا. ولذا سن لنا بسلم أن الأصفار دي جزء منه والشعر جزء منه، سن لنا نبينا دفنها كما يدفن الجسد. الناس يستهينوا بهذا استهانة شديدة. هذه أعضاء منك وستحشر يوم القيامة معك، رميتها في الزبالة تطلع من الزبالة، رميتها في دورة المياه تطلع من دورة المياه.
حتى الشعر
الجيد. الشعر والأصفار
شعر العانة الله يعزيك
كله
وينها ودي
شاء الله ندفنها. كل ما أخذ منك سيحشر معك. بل إحنا بينا بالأمس إن ما هو أشد، إن حتى ما يأكله العبد ومشربه سيحشر معك. ولذا يأتي الإنسان حاجة ضخمة جدا من وصفنا هذا الإنس ومصممش أن الإنسان يأتي في صورة آدم 60 ذراع وفي دول أهل الجنة في سورة آدم وفي جمال يوسف وعلى قلب النبي محمد، وفي المقابل أهل النار يعظم أهل النار في النار كما ثبت في مسلم وغيره، حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم معاتقه مسيرة 70 يوما، وحتى أن غلظ جلد أحدهم مسيرة 3 أيام، وحتى أن ضبس أحدهم مثل جبل أحد، وزاد في رواية وحتى أن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة وفيه. فيجمع عليه كل ما أكل وكل ما شرب طول حياته ليحشر معه ليحاسب معه في النعيم معه نعم في الجحيم معه عذاب. إن كان قد شكر الله على نعمه نعم كل ذلك معه وتنعم به، وإن أبى شكر الله على نعمه بل كفر بنعم الله التي ساقها إليه وأسبغها عليه ستعذب معه ويعذب بها يوم القيامة. لأن يا إخوان لابد أن نفهم أن أعضاءنا ليست ملكنا، أعضاءنا جنود لله سخرها لنا، سمعك بصرك فؤادك جنود من جنودي، هو الذي خلقها وهو الذي أخضعها لك وسخرها لك. إن عملت فيها بأمره فزت ونجوت، وإن عصيت هي إلى الله تشكو منك لأنها مسلمة مسبحة ساجدة ذاكرة قانتة لربها. فإن أكرهتها على العصيان شكت الله منك. يوم القيامة ستأتي لتحاججك لا لتناصرك. قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون ما كنتم تظنون ويخطر بالكم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبرين. إذن على هذه الهيئة نحشر نحشر يوم القيامة وأعضاؤنا ليست ملكنا بل ما زالت جنود لربها تدافع عن دينه وتناصر الحق المنزل من عنده. مسكين الإنسان كيف يعصي الله بجنوده؟ كيف يخالف أمره بجنوده؟ الناس في غيب عن هذه المعاني الدقيقة والقرآن صرح بها ونص عليها. فمسألة في منتهى الخطورة. بعد
لله جنود السماوات والأرض هذا الأعضاء للإنسان بالجنود؟
أي طب
داخل في
جنود داخل في الجنود ويعني هل ملكت أنت عينك؟ من الذي يحركها؟ أنت بس إداك القدرة على النظر بعد النظر وجعلها محل السؤال وجعلها نعمة عندك كبيرة جدا لا توزن بعمل أعمالك كلها لا توزن نعمة واحدة كما ثبت في الحديث يعني أن رجلا قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا عبد الله 500 عام 500 عام لم يعص الله فيها قط فجيء به يوم القيامة فقال تعالى لملائكته يا ملائكتي أدخل عبدي الجنة برحمتي فيقول عبد المحاسب يا رب بعدلك يقول أدخلوا الجنة برحمتي يقول يا رب بعدلك قال أدخلوا الجنة برحمتي قال يا رب بعدلك قال بعدلك قال زنوا عمله أمام نعمة المصر فطاشت بأعماله قال أدخلوه جهنم بعدل فقال يا رب برحمتك فنتلم من خلع نلبى أنفسنا ولذا قال صلى الله عليه وسلم أعظم من عبد الله قال لن يدخل أحد الجنة بعمله قال حتى أنت رسول قال حتى أنا إلا أن يتغمد لي تخيل العمل النبي صلى الله عليه وسلم عمره كله لا يدخل الجنة إلا أن يتغمد الله فعمل من بعده يدخل الجنة لابد أن أتقدم مع الله عز وجل. طبعا بعد الحشر حفاة عراة غرلا في موقف اللي وصفناه بالأمس تدن فيه الشمس من الرؤوس ويوم شديد الظلمة حالك الظلمة فبعد أن يحشر الناس في بداية الموقف كل فريق إلقاءة الأرض لنا كل فريق يتجمع مع أمثاله أهل الطعم أهل الطعوة أهل المعصم أهل المعصم ثم يأذن الله بعد الشفاعة العظمى من نبينا صلى الله عليه وسلم فيتفرق الناس على أنبيائه فيجتمع مع كل نبي أمته يبقى دي مرحلة ثانية ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم يبقى مرحلة الحساب مرحلة متأخرة عن حشم حشر عندها يبدأ الحساب وتبدأ كل أمة مع رسولها تخيل أننا نحشر مع سيد الخلق كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم تتطاير الصحف فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله من وراء ظهر المؤمن يأتي كذب عن يمينه والفاجر كافر عز بالله تشلبناه ويأتيه كتابه من وراء ظهر فأخذه ربعا في بشماله ويوم القيامة لنتخيله شديد الظلمة الشمس ذهب نورها والنجوم كلها انكدرت لا نور لها والجو الأصل فيه الليل الأصل في الكون الليل مش النهار قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار النهار ده سلخ عارفين السلخ ايه؟ انت عندك نخلة كبيرة ضخمة تطلع لها ولدة صغيرة كده هذه تسمى السلخ
السلخ الجلد
السلخ اسلخ الفسيلة الفسيلة اللي تأخذ من النخلة النخل الصغير الولد فقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار النهار الأصل في الكون الليل لحظات منه من الليل ده رب العباد يوجه الشمس على جزء من الأرض فأرى الناس النهار الجزء فقط اللي فيه الشمس موجهة هو ده النهار، وبقية الكل ليل، بدليل ان النهار بيظهر على جزء من الارض مش كل الارض. طيب الجزء اللي ظهر عليه النهار الناس فيه في النهار، طب بقية الارض ليل، وانت في الليل لما تنظر للكون فيه نهار ولا كله ليل؟ انت بس اللي نور الشمس حجب عنك رؤية الكون، فلم ترى الا نورها ولم ترى بعد نورها شيء. وصل المعنى؟ ولذلك النهار يا إخواني سلخة من الليل، والأصل في كون الليل يوم القيامة بهذه الصورة، النجوم اللي بتنير فيه والكواكب اللي بتنير فيه سيذهب نورها جميعا، وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشر عطلت إلى آخر. ذهب النور، وقف الناس بهذا الموقف، والشمس ظلمت ودنت من الرؤوس وازداد حرها وصارت كتل أسود شديد الحر، والناس يقفون هذا الموقف 70 عاما يتصبرون عرقا حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ الناس في التحرك مع أنبيائهم كل أمة حول نبيها، ثم تتطاير الكتب، فالناس يبدأوا يفترقوا. يفترقوا ازاي بقى؟ كل النبي ومن آمن معه يبدأوا يتحركوا. يتحركوا ازاي؟ رب العباد في هذه اللحظات يعطي كل من أوتي كتاب يمينه يحول الكتاب لنور كشاف، كتاب الصالح يبقى نور، وجسد الصالح نفسه يبقى نور ينير له الطريق. ولذا قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وإيه؟ طب وشمال دي يمين؟ لا، يبقى في نور خاص به كله على بعضه، وفي نور في يمينه الكتاب، يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ها؟ بشراكم اليوم الجنة. والآية الثانية يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الآيتين ذكروا نفس الوصف، يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، مرة قال بشراكم والثانية قال يقولون ربنا أتمم لنا. في هذه اللحظة يبدأ هؤلاء مع نبيهم يتحركوا في اتجاه التنور. طب والباقين المنافقين واقفين في مكان في ظلم، فيصرخوا ينادوا أهل الإيمان، ورب العباد وصف هذا المشهد فيقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا شوية نمشي معكم، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور لا يلتمس من هنا، يلتمس من الدنيا عمل الصفحة. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يقول تعالى فضرب بينهم بسور له باب. اللحظة اللي انفصل فيها أهل الإيمان مع نبيهم وتبقى أهل النفاق من كل أمة على أرض محشر، ضرب بينهم بسور له باب، قال تعالى باطنه فيه الرحمة وظاهره جهاد المنافقين والكفار من قبله العذاب. ينادونهم بأعلى أصوات بقى المرة الثانية، المرة الأولى كان نداء قريب، الثانية نداء بعيد. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم تربصتم وارتبتم وغرتكم أمني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وصف يا إخواني يشيب العقول. نعم لا يجلهم فين النور؟ المنافق هيجيلهم فين النور؟ الآية هذه جاءت في المنافقين خصيصة، وعشان كده قال مأواكم النار، ما قالش لوحدكم والكفر كمان، فهم والكفر سواء في النهاية. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقدم المنافقين على الكافرين.
إن المنافقين في الدرك الأسفل،
والآية التانية لسه بيقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لأن هنشوف زي ما الجنة درجات النار دركات، الدرجات لأعلى والدركات لأسفل. طبعا في هذه اللحظات يبدا بعد تطهير الكتب الحساب، والحساب ان الله يطلع العباد على اعمالهم، تنشر الكتب، ويؤمر كل واحد ان يقرا كتابه. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بس اللام ووجدوا ما عملوا حاضر، يعني وجدوا ما عملوا حاضر، لا ده المكتوب شيء والحضور شيء آخر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه اللي هو المكتوب، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر أي في الكتابة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هنسأل عن كل ذرة، عن كل نظرة، عن كل كلمة، عن كل لفظة، عن كل همة في القلب، عن كل عزيمة، عن كل إرادة.
عن كل همة في القلب؟
أي الهم والعزيمة والإرادة محل سؤال. هذا مما يكلف مما في وسعنا، والقرآن صرح بهذا والأحاديث صرحت بهذا. يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها، إذا هم عبدي بالسيئة وعملها فاكتبوها. يبقى الحساب يبدأ من فين؟ من الهمة. فما معنى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة؟ والفؤاد تسأل عن إيه فيه؟ لا تسأل عن الخاطر والفكر، لكن تسأل عن الهمة والعزيمة والإرادة. يبقى العمل في القلب يمر خمسة مراحل: خاطر، فكر، همة، عزيمة، إرادة. مرحلتين عفى الله عنهم، الخاطر والفكر، وثلاثة مراحل سنسأل عنها: الهمة والعزيمة والإرادة. طبعا الحساب مسألة خطيرة جدا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ووجدوا ما عملوا حاضرا. حاضر يعني إيه؟ مش فيلم كاميرا. إحنا الإنسان الآن بالكاميرات قدر يصور كل الأحداث. كاميرة المصورين فعلت هذا مع ظواهر الناس، فكيف بكاميرات الرب؟ مش كاميرات زي دي، ده بيجيب لك صورتك حية كاملة وأنت تفعل ما تفعل حال فعلك ما فعلت. وهذا معنى وجدوا ما عملوا حاضر. ودي التقنية، احنا من التقنية يعني اللي تعلمناها من مخلوقات الله عملنا الكاميرا. على فكرة هذه الكاميرا أول مخترعوها علماء المسلمين، كان اسمها الكمبيرة، ثم حرفت للكاميرا وزعم الكفار أنهم صنعوها، مع أن أول مخترعوها علماء المسلمين. خلي بالنا، رب العباد لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء، بيعيد لك شريط حياتك بالكامل أمام عينيك وأنت تفعل كل ما كنت تفعل حي. ولذا جاءت الآية كلمات تحير تشير: ووجدوا ما عملوا حاضر، حي موجود. ليه؟ لأن حتى المنافق والكافر حيكذب الملائكة، والحديث ثابت لما يعرض عليه كتاب يقول يا رب كذبت علي ملائكته، كتبوا ما لم أفعل. يقول له من يشهد لك؟ يقول له أعضائي. فعندها يسم الله فاه وتنطق جوارحه فتشهد بكل ما كتب، فعندها يصرخ ويقول ويلكم فعن كن كنت ناطق. أنا بدافع عنكم. وفيه نزلت الآية: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم مما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هو خلقهم أول مرة وإليه ترجعون. إذن مشهد الحساب يا إخواني مشهد يشيب العقل، ولذا وصف الله المشهد فقال: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الوليد الرضيع الذي لم يذنب في حياته ذنب واحد من هول ما يرى شيب، فكيف بمن بلغ على الذنوب. لا إله إلا الله. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يخلو به ربه، يأخذه في كنفه ويقرره بذنوبه بينه وبينه. هيا عبدي تذكر ذنبك وكذب كذا وتذكر ذنبك كذا، إلى أن يقر بذنوبه قاطبة. فظن العبد أنه والي كل محالة، فيقول تعالى: سترت عليك في الدنيا، وها أن ذا اليوم قد بدلت سيئات الحساب. ده المؤمن ربنا رضي عنه. أما غيره فمجرد الحساب نفسه عذاب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد عذب. قالت أم عائشة رضي الله عنها: ألم يقل تعالى: فسوف يحاسب من حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض يا بنت الصديق. ده العرض اللي بينه وبين ربنا مع المؤمن اللي يأخذه في كنفه. أما الحساب كحساب يقين العذاب، من نوقش الحساب فقد عذب. والحساب عام على جميع الناس إلا من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: 70,000 يخرجون من جنة هذه الأمة بغير حساب. فلما يعني خاض الصحابة في من هم، هل الموجودين في الإسلام ولا نشأوا في الإسلام ولا بدأوا من الإسلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذين لا يقون ولا يسترقون ولا يكتبون على ربهم تركا. في رواية الإمام أحمد مرفوع عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومع كل واحد من 70,000 70,000. كل دي من أمة محمد تقول يعني إيه؟ ولعل في هذه الرواية نرجو الله أن تصح، أن تكون صحيحة، لأن لها شيء عدد كبير. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. طبعا أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد. لكن أول ما يقضى فيه بين الناس الإيمان.
قضاء الصلاة
القضاء الفصل بين الخصومات. يبقى في فرق بين بدء الحساب وبين بدء القضاء. ليه؟ لأن يوم القيامة كل حقوق العباد لابد أن تسترد. فأول ما يقضى فيه في توفية العباد حقوقهم بدء. تعالى أنت قتلت واحد، يوفى القتيل من القاتل حقه. لو أخذ كل حسناته ولم توفيه تطرح عليه سيئات القتيل كاملة حتى يستفر، ثم يدخل في النار، لأن كل من زاد عن القتيل أصبح عن القاتل عن القتيل أصبح حقوق عليه، ما عاد له حسنات بل ستضاف عليه سيئات 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 إلى أن يعني كل دي طبعا بتزيد في دركاته إلى قاع جهنم وعياذ بالله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يخضى في الدماء إذا وفى وفى، ما وفاش خلص انتهى.
سوى فيها القاتل باليد والآمر بالقتل
كله، من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة أق بس جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة.
ومن أيد قتل
ولا أيد قتل اللي ناصر واللي أيد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالفتن، قال: فمن لم يحضرها ورضي كان كمن شهد، ومن شهد وأنكر كان كمن غاب عنه. ابن يستر، كل من أقر بقتل مسلم والعياذ بالله شارك شارك. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مخفف موازين، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بيتنا. طبعا هيوضع الميزان، والحساب ده في ميزان مكتوب ليه كفتين وليه لسان، وتوضع فيه الأعمال. لكن طبعا ميزان رباني، رب العباد يصفه بقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لما يقول القسط، القسط غير العدل، العدل في المعنويات ماديات فقط. ظالم ظلم غيره، أخذ ماله لم يدفعه. العدل أن يرد له ماله. طب رددنا له المال بعد عام، فوائد المال خلال العام حق من؟
صاحب المال.
خلي بالك ما أصاب المظلوم خلال العام، كم من الهم أصابه خلال السنة، كم من الغم ينزل به، كم من الهم أصاب زوجته وأولاده بسبب همه، كم من الهم أصاب أمه وأبيه، كم من الهم أصاب إخوانه وخلانه وأصحابه بسبب همه وغمه، كل هذا يدخل في الحساب تسمى الآثار. قال تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، حتى لو رد المال بقيت آثار الذنب خلال العام. حقوق للمظلوم على الظالم لا بد أن توفى من حسنات يوم القيامة.
نحن غايرين
عن هذا كله، نعم غايرين عن هذا كله، ولا ما نقدر أخطأ. مسألة في منتهى الخطورة. ابن آدم الأول قتل قتيل واحد، واحد بس قتل آخر، لكنه سن القتل في البشرية. ما قتل بعده قتيل إلى قيام الساعة إلا وعلى القاتل وزره، على ابن آدم الأول مثله من أثر ذنبه. واحد في بيت صالح والناس ملتزمين وبلد ملتزمة ويبتدع بدعة إنه يجاهل بمعصية فيجاهل الناس بمجاهرته، عليه وزرها ووزر من جاهر بها إلى قيام الساعة، لأنه سن سلسية في سنة. أو في بيت صالح امرأة ملتزمة في بيت ملتزم مرة دخلت حجابها فجرأت أعداد وراءها على خلع حجاب، عليها وزرها وكل من خلعت بعدها إلى قيام الساعة. واحدة غنت أغنية ماجنة وماتت والأغنية شغالة، سجل سيئاتها مفتوح وآثار الأغنية شغالة عليها، سيئات عملت تضاف لسيئاتها، بخلاف اللي دعا لهداية. واحد زي المنشاوي عبد الباسط خلف لنا القرآن كاملا، ميت في قبره بقاله عشرات السنين وسجل حسنات مفتوح كلما تلي القرآن بصوته أو تأثر الناس بآياته بتلاوته أضيف هذا للحسنات. ولذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبع إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجر شيء، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزار جميع من التبع إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. كل دي تسمى الآثار، كل ده هيسجل، هيسجل، تبقى ميت وآثارك باقية، إما حسنة وإما سيئة.
إذا ارتقى المسلمان بسيفه وقاتل الموقف كله، إذا هو اعتدى عليك وتدافعت عن نفسك.
لا، نص الحديث الحديث يقول إذا القاتل وقف في النار، قلنا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال مقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، يعني هو رايح ناوي يعتدي عليه وقته، وبدأ بالعدوان معه لكنه قتل، ولو ممكن لقتل كلاهم في النار.
طيب هو واحد مدافع وواحد معتدي
يا مولانا،
هنا تدري
ألقاء كلهم معتدي. أنا جاي أعتدي،
أنا جالس في بيتي،
أنا جاي
واحد لا أفكر
فرق من أمر بين أنا جئت أعتدي عليك وأنت جئت تعتدي علي وتلاقينا، واحد فينا أقتل الثاني، كلانا حريص على قتل أخو.
النية
موجودة، مش النية بس، والعمل وجاب سلاح وجي واجه.
لا
يبقى فيه دي الحالة اللي رسول ذكرها في الحديث.
سؤالي غير
السؤال، هوضحه لك. يبقى إذا من جاء حريصا على قتل صاحبه وصاحبه حريص على قتله، أيهما قتل الآخر كلاهما في النار، القاتل مقتل في النار لأن كليهما حريص على قتل صاحبه. أما من جاء يقتلني وأنا لا حرص لي عندي على قتله، هذا يأتي في حديث آخر. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جاء رجل يأخذ مالي، قال لا تعطي، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فقاتل، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت في الجنة، أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. يبقى واحد معتدي والثاني معتدي عليه، المعتدي عليه في الجنة والمعتدي في النار. واضح؟
وفي المقابل في حديث ثالث قال القاتل المقتول في الجنة، إن الله يعجب لقاتل يقتل صاحبه يدخل الجنة. القاتل قتل وهو كافر وقتل مؤمن، وبعد ما قتله أسلم وتاب كده يدخل الجنة. ربنا يضحك إن القاتل المقتول دخل الجنة مؤمن. وصلت؟ يبقى أنا ذكرت لك الثلاث حالات.
لكن الوضع اللي عندنا حاليا في اليمن انا بتكلم عليه، لانه الان في جماعه الحوثيين وجماعه علي عبد الله صالح يجوا للمناطق الاخرى يهجموا عليها ويحكموهم بالقوه او يقتلوهم اذا ما
شوف يبدا الحالات كل ده هيروح به جهنم. استحلال دماء المسلمين بلا ذنب ولا جريمه، جريمه لا تغتفر.
فإن قاتلتهم
وقتلت منهم، إن قاتلتهم دفاعا عن نفسك وعن أعراضك وأعراض المسلمين أنت على حق وهم على باطل.
هم في النار إن قتلوك لقد الله الله يطفيها على البتنا
هناك، الله يطفيها في كل بلد مسلم. طبعا يوضع في الميزان الأقوال والأفعال، ومن أثقل ما يثقل الميزان كثرة ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حديث متفق عليه. نشر الدواوين طبعا الكتب وفتحها وإفرادها وصحائف، والصحائف دي مفرودة مفتوحة، الصحيفة الواحد السجل الواحد مد بصر الإنسان سؤال يعني 7-8 كيلو، هتفرد تفتح وتفرد أمامنا كما قال تعالى: يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ. طبعا المؤمن حافظ كتابه يمين.
لما أقول لك الميزان كفتان، يعني الكفتان يعني الحسنات والسيئات،
كف يضعف الحسنات كف يضعف السيئات، واللسان اللي فك. بس ميزان الله توضع فيه المعنويات والماديات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. أي شيء يسمى شيء حيثقل أو يخفف حيضعف الميزان. الوقت لا يسمح لنا نأخذ الميزان أكثر من ذلك، بس عشان ننتهي من الميزان. الدواوين طبعا هي الكتب، ونشرها مبسوطة جدا واضحة جدا لا تخفى على أحد. السيدة عائشة تقول: يا رسول الله، سألتهم: هل تذكرون أهليكم؟ تقول لي يعني يوم القيامة أنت تذكر أهلك؟ هل تذكرون أهليكم؟ قال: أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحد عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يزن، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهران جهنم حتى يبوس. حديث رواه أبو داود وحاكم. صح.
حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد الحساب ولا قبل الحساب؟
الحوض بعد ما نخلص. أهل الإيمان حيردوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ده لسه بدري. والله يبدو هو ذكر الحوض، ظاهر الأمر إن الناس حيردوا عليه وهيزاد أناس عنه، ده اللي ثبت في الحوض. وإحنا نتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش الرسول لوحده، الأنبياء كل نبي له حوض، لكن أحواضهم صغيرة. حوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما وصف في الحديث قال: أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل، أباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقيل إن الحوض ده هو الكوثر اللي جاء في الآية إن أعطيناك الكوثر. الراجح إن الحوض في عرصات القيامة، لكن متى يرد عليه؟ يعني ما فيش نص حسن فيه، لكن هو في عرصات يوم القيامة والناس حيردوا عليك، وأهل الإيمان حيشرب منه شربة، واللي حيشرب لا يظمأ بعدها أبدا.
غريبة عدد نجوم السماء.
أي الكزال بتاعته تشرب منها الناس عدد نجوم السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني فرطكم على الحوض
ولا يشرب إلا مؤمن.
نعم
ما يشرب منه إلا مؤمن.
أيوة طبعا طبعا أجمع أهل السنة على ثبوت الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يعني من الله عليه وده الكوثر. اللي أنكر هذا المعتزلة لكن الرد عليه بسيط، لأن الأحاديث متواترة عن رسول الله في مسألة الحوض، وأجمع أهل السنة على ذلك، ويكفيهم الأحاديث ويكفي الإجماع كلاهما. طبعا صفة الحوض نفسه الرسول وصفه إن طول شهر وعرض شهر، آنيته كالنجوم، ماءه أبيض من لبن أحلى من عسل، وأطيب من ريح المسك، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة. طبعا يرد الحوض من أمة محمد أهل الإيمان، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. كل الكلام ده ثابت في النص، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحوض موجود من الآن، قال والله وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. هذا اسم غريب. والراجح أن استمداده من الكوثر لقوله صلى الله عليه وسلم أعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في الحوض. يبقى بعضهم اعتبر الكوثر الحوض نفسه هو الكوثر، بعضهم قال لا ده الكوثر نهر في الجنة في نص الحديث، وماء الحوض جاي من الكوثر. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم لا تباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. حديث رواه الترمذي من أبي الدنيا وغيره. ندخل على المرحلة الأخيرة يوم القيامة، ودي من أخطر مراحل الصلاة. الصلاة يا إخواني هو امتداد للدنيا. رب العباد علمنا بل أوجب علينا أن نسأله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. وابن مسعود يقول مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط، على الصراط أوله الوحي وآخره الجنة. الجنة أوله الوحي الكتاب القرآن وآخره الجنة. يعني إيه صراط؟ ليه ما ربنا ما سموهوش طريق أو سبيل؟ مع أنه استخدم الصراط والسبيل والطريق في القرآن. لم يكن الله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لديهم طريق إلا طريق جهنم، فسمى طريق. وقال عن المنافقين لم يكن الله ليغفر لهم ولا لديهم سبيلا، سماه سبيل. لكن لما أمرنا بالدعاء سماه صراط مستقيم. مع أن الكلمات الثلاثة عند الرب تستخدم بمعنى واحد، لكن هذه من دقة القرآن من إعجازه. كل كلمة استخدمها على استعمالها النادر عند العرب، بحيث لا يستقيم المرادف أبدا في أي موضع في القرآن. مفيش كلمة لها مرادف تستطيع أن تنزع الكلمة وتضع المرادف فيستقيم المعنى أبدا أبدا أبدا. الثلاث كلمات عند العرب يستخدموا كمرادفات، في القرآن يستحيل. الموضع اللي استخدم فيه الصراط لا يصلح الطريق ولا السبيل. اللي استخدم فيه الطريق لا يصلح الصراط ولا السبيل. استخدم فيه السبيل لا يصلح لا الطريق ولا الصراط. وصل المعنى؟ ايه الفارق؟ القرآن استخدمه استخدام النادر بتاعه. استخدام النادر يقال الطريق، إذا مهمل سبل وهوية ولم يطرقه أحد يسمى السبيل.
سبيل.
آه. فإن طرقه الناس سمي طريقا. فإن علم السائر عليه جميع معالمه من مبتداه إلى منتهى سمي صراطا. يبقى الطريق المعلوم المعالم المسلم. الوحي علمنا الحاجات دي كلها ليه؟ عشان يبقى الإنسان واقف هنا وبصره فين؟ في الجنة. كل ما يمر عليه من معالم يعلمه. ما في معلم هيحصل ولا موقف هيحصل يوم القيامة المسلم ليس عنده علم به. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا. ما فيش شيء جديد حيضيف لي يقين. كل ما يقع أنا به موقن من خلال الوحي. لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا. هو ده الصلاة، معلوم المعالم من بدايته لنهايته. إيه اللي يحصل معنا الآن؟ مطلوب نعمل إيه الآن؟ في كل صغيرة وكبيرة موجود معنا الوحي. في كل صغيرة وكبيرة شرع الله لنا فيها، ما ترك شيئا إلا فصله، قال تعالى: وكل شيء فصلناه وتفصيلا. ما من شيء نحتاج فيه لبان إلا بينه. ونزلنا عليك الكتاب لتبين الناس المنزل إليهم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. كل شيء في غاية الدقة والإحكام، لا تختلط فيه الأفهام. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، جاء على غاية العلم ونهايته على علم العليم. لا علومنا العاجزة التي اختصرت أو اختصرت على بعض ظاهر الدنيا. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. المسلم يعلم هذه المعالم، كل المعالم الكتاب. ولذلك يعني من الجرائم أن يحيى المسلم لا يعرف ما كتاب، ما في كتاب ربه. لأنه ده الطلب، هو ده الصلاة، هو الصلاة.
القرآن؟
بس القرآن طيخينا. القرآن ربنا وصفه، قال: وهذا أي القرآن صراط ربك مستقيما فاتبعوه، فسماه هو الصراط لأنه حدد لنا فيه كل معالم الصراط من الآن إلى الأبد. إلى الأبد اللي سلكه الآن نهايته أخطر مرحلة. أخطر مرحلة في الصراط اللحظات الأخيرة. الحساب مرحلة قبل المرحلة قبل الأخيرة. طبعا الأخيرة خالص في الجنة الاستقرار. قبل دخول الجنة عنق الزجاجة. الناس في أرض المحشر على الوصف اللي وصفناه، ويحضروا كل المشاهد اللي ذكرناها، ثم تأتي ساعة الصفر والتوجه إلى الجنة. رب العباد يأتي بجهنم محمولة فتوضع بين الناس في أرض المحشر وبين الجنة، ويضرب الصلاة على ظهر جهنم من أعلاها كما جاء في الحديث. بل نص القرآن: مجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكر. بل رب العباد يصفه ويقول: اعتد لمن كذب بالساعة السعيرة إذا رأتهم من بعيد، من قبل توصل، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يجاء بجهنم، وفي الحديث: يجاء بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام يحمله 70,000 ملك خود جبريل. ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضربه بالصلاة المستقيم على ظهر جهنم. وصف الصلاة إيه؟ طبعا هذا الصلاة هو الوصلة الأخيرة في نهاية الصراط. النبي وصفه قال: أحد من السيف وأدق من الشعر. أحد من السيف وأدق من الشعر. هيضرب على ظهر جهنم. طول كم يا إخوان؟ عرض جهنم مسيرة 3,000 عام. 1,000 عام صعود من أرض المحشر حتى نصل إلى قمتها، وألف عام مر عليها، وألف عام جهة الجنة. في كم يقطع؟ الناس يتبانون على أحوال ثلاثة على العموم: كما قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة يوم القيامة. فأصحاب الميمنة أصحاب المشحنة والسبع ولذلك السورة دي النبي صلى الله عليه وسلم كل من قرأها في ليلة كفته في يوم في غد صوت الواقع إذا وقعت الواقع إلى أن قالوا كنتم أزواجا ثلاثة ثلاث مجموعات كبيرة. والعياذ بالله أصحاب المشحن أصحاب النار واقفين في أرض المحشر في ظلم شديد. ثم لما فرغ من الحساب تأتي الملائكة لتسوقهم للنار سوقا كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا سوف نبدأ بهم عشان نخرج من جهنم يساقوا إلى جهنم على أحوال ثلاثة أي أئمة الكفر وأكابر المجرمين المخترعين والمبدعين في الكفر ثم الغاوين الغاوين دول البطانة والعصابة اللي حول كل ظالم ربنا سماه في القرآن الغاوين أهل الغواية أغويناكم إنا كنا غاوين رجال الإعلام ورجال القضاء ورجال الوزارة ورجال المال العصابة اللي تلتف حول كل ظالم معادي ثم الجنود الرعي دول ثلاث بات عمد المقامع التي يساق بها تضربهم بها الملائكة وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا كيف يساقوا أنت وصفتها ولو ترى لما تشوف المنظر الله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لا إله إلا يأخذهم الملائكة بالضرب مقامع المقمعة كما قال تعالى ولهم مقامع من حديد النبي يصف المقمعة فيقول ينوء بحملها أهل منى الحجاج الواقفين بمنى في منى لو وضعنا عليهم مقمعة واحدة لناءوا بها وقعت بهم على الأرض هي في يد الملك كالعصا في يد أحدكم المقامع تختلف باختلاف المعاصي فأئمة الكفر أعظمهم مع المقامع ثم الغاوين ثم الرعية والبطانة يبدأ الضرب على جهتين على الوجوه والأدبار يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربهم بالمقامة على الوجه وعلى الدبر فيبدأ الضرب على الوجه من شدة العذاب الوجه ده مجمع المحاسن في الإنسان والإنسان بيدافع كله عن وجهه فمن شدة الضرب ينقلب الرجال على وجوههم ويرفع أقدامهم ومن شدة التعذيب وهم على هذه الحالة يجروا على وجوههم يمشي على وجهه مش على أيديه ولا رجليه قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا قال الصحابة رسول الله كيف يسيرون على وجوههم قال يسيرهم عليها من سيرهم على أقدامهم في الدنيا والذي نفسي بيده إنهم يتفادون الشوك والسعود هو بيجري على وجهه لا شوك يعد من جنبه فطبعا مع شدة الضرب هنجد أسرع الناس أئمة الكفر يليهم الغاوين يليهم الرعية وتقسموا هذا الضرب مثل الاسم ينقسم لهذه الفئات الثلاث أئمة الكفر وهم أسرع القول فيجروا جميعا الضرب من ثلاث جهات فيتجهوا إلى جهة واحدة يساقوا سوقا إلى جهة النار حتى يصلوا إليها. لا يصلوا الصراط اللي هو بداية المرور على النار، يصلوا لجدار جهنم الموجود على أرض البشر، جدار ضخم بارتفاع جهنم. جهنم جاء بها إلى أرض المحشر وارتفاعها فوق والمرور من فوق، والكل سيمر والكل سيعرض. ولو ترى إذ وقفوا على النار، اللي يحصل لحظة ما يوصلوا، لحظة الوصول نفسها رهيبة جدا. ولذا سكت الرب عن ذكر الجواب، قال ولو ترى إذ وقفوا، لو أدى الشرط فعل شرطها إذ وقفوا على النار، فين جواب الشرط؟ سكت الرب عنه لم يذكره. اللي يحصل حتى تذهب عقول الخلق فيه كل مذهب، ولو جمعنا كل ما ذهبت إليه العقول فالأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. لذا قال أهل العلم سكت الرب هنا عن ذكر الجواب حتى تذهب العقول فيه كل مذهب والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. شيء يشير يحير. الشاهد أن أئمة الكفر أسرع الناس، ومع شدة الضرب الملائكة يلحقوهم ويجروا يجروا حتى يصل للجدار المغلق. فإن وصل للجدار المغلق صرخوا إنا لمدركون، هلكنا خلاص. الملائكة اللي بنجري منهم أدركونا وأمامنا جدار، أين الفرار؟ لا فرار، لا فرار، لا فرار. حتى إذا انقطع منهم كل أمل في توقف العذاب أو النجاة منه، تمنوا من ربهم الذي كفروا به أن يفتح لهم الجدار. فعندها يفتح الجدار فإذا بها جهنم. ولذا الآية يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، لم يقلوا فتحت بخلاف أهل الجنة، قال هنا فتحت من غير واو، فرق كبير جدا. لما تجري أنت لو مشي في الظلام الدامس وخرجت عليك هرة، هيحصل لك إيه؟ هترتعد. كيف لو خرج عليك أسد؟ أنا بس بقرب لك أمر مثال. فكيف لو كان يجري وراك أسد وفي الظلام الدامس وفوجئت بعشرة أسود؟ هذه مفاجأة، المفاجأة نفسها لها وقع رهيب. هم في تعذيب شديد وفي ضرب شديد، وفي اللحظة اللي فقدوا فيها الأمل في النجاة ولم يبق لهم الأمل إلا هذا الجدار، فيظنه النجاة، فيعاقبهم الله بنواقيد خصد فتفتح فإذا به جهنم. يهم بالفرار، لكن فرار مين؟ هم ملتصقين بالجدار تفتح فيهو مباشرة على أمهات رؤوسهم. وهذا معنى الآية فأمه هاوية. أمه هاوية مفسرين فسروا بتفسرين. التفسير الأول قالوا يهوي فيها على أم رأسه، وده حل أئمة الكفر والقادة الكبار الرؤساء والعظماء. لا لا، ده الجدار بيفتح هو بيدخل على طول مباشرة ليغوص في قعرها. الله، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فالفريق الأول يهوي فيها على أم رأسه إلى القاع، إلى فين؟ إلى آخر دركاتها التي أذن الله أن له أن يهوي إليه. الفريق الثاني الغاوي لما رأوا أئمة الكفر هاو وهم لسه على الأرض المحشر، يهموا بالرجوع أو بالفرار، مع أن الجموع الحاشدة اللي وراهم نعم، لكن جموع مين يا مولانا؟ النار لا تعطيهم فرصة. النار تخرج بألسنتها فتجمعهم جمعا من أرض المحشر وتحتضنهم النار حوض، عارفين حوض، لتنقلهم وتأخذهم إليها. ولذا قال فيهم تعالى وبرزت الجحيم للغاوين، سماهم إيه؟ مش أي حد، البطالة، رجال الإعلام ورجال القضاء ورجال الشرطة ورجال الجيش ورجال القيادات الكبيرة اللي عمال إيه تصفق وتعاون في نشر الضلال والكفر، كل دول هيجمعوا مرة واحدة. قال وبرزت الجحيم له، وده التفسير الثاني للآية فأمه هاوية. قال الفريق الأول يهوى على ورشه. والفريق الثاني تخرج النار بألسنتها فتحتضن أحدهم كما تحتضن الأم جنينها. تعال يا انت من النار مش من حد تاني. ولذا قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كأنهم خلقوا إلا للنار بأفعالهم الجرائمين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ده الفريق الثالث. الفريق الثالث البطانة والرعية والجنود وعامة الناس اللي انصاعوا. طبعا هيحصل بينهم صراع شديد, صراع قبل الدخول وصراع ساحة الحساب وصراع بعد الدخول. في كل موقف دول يسبوا في دول ودول يسبوا في دول. والقرآن ذكر كل هذه المشاهد بالتفصيل بالتفصيل. لا حول ولا قوة. الفريق الثالث طبعا هم أقرب الملائكة منهم للنار, يهموا بالفرار جهة الملائكة, لكن من يعطيهم الفرصة؟ الملائكة عندها يأخذوهم لأن بعيد عن مدى السلطة لها, فيأخذهم الملائكة من أقدامهم وجباههم فيلقون في النار. وفيهم نزلت الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم. ده حال الثلاثة مجموعات من أهل النار. ولا هيشوفوا السؤال
هو
للمؤمنين
اللي عندهم
نفس المشاكل
او
مشاكلهم. ولا
هيشوفوا. ليه؟ هنوضح. هم متفقين مع الصراط ولا متفقين مع حد؟
هيخشوا جايبها لسه لسه اصبر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالنار دار الخبثاء فكل من كفر بالله وابى ان يضرع لله او يعبد الله في حياته هذا مصير واحد من السلاسل. والجنة دار الطيبين اللي طابوا حيدخلوها. لما يضرب الصراط على ظهر جهنم بهذا الطول وبهذه الدقة أدق من الشرع حد من السيف, النبي يصف ويقول له سوران. الصراط نفسه له سوران, كل سور له أبواب, على كل باب ستر ولكل باب كلابة, وكل كلابة مختصة بمعصية. الكافر الغاوي اللي النار طلعت جذابيته ده ايه اللي بيزيه في النار؟ الكلابات اللي على الصراط دي جاهزة مع النار كلها, فتتجمع كلها في بدء النار فتخرج إليه وتسحبه. يبقى النار اللي سحبته واحتضنته دي كان فيها جزء من الكلابات اللي على الصراط. وصلت؟ فلا يقع قدمه على الصراط ابدا ولا يرى عمره ما عاش عليه, عمره ما فكر فيه, عمره ما ولد ولا سلكه من بدء الوحي. حتى لو عمل اعمال في ظاهرها انها صالحه, في كفار عمل اعمال صالحه ورب العباد ضرب مثل بهم, بل مثل بفريقين كفار. كافر لها عمل صالح وكافر مش عمل صالح, عمل ظاهرها صالح لكن الأعمال الصالحة دي عملها لمين؟ لدنيا أخذ جزاؤه عليها في الدنيا ما أخذوش أخذ خلاص إيه. ولذا مثلهم رب فقال والذين كفروا أعمالهم اللي عملوا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه يوم القيامة لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفى حسابه. اللي عمل صالح, اللي مش عمل صالح قالوا أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه في الموج من فوقه سعاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج له لم يكثره. وفي الحديث سيدة عائشة قالت يا رسول الله ابن جدعان مش كمك لكن كان له أعمال صالحة وهو الذي يعني أخذ موقف قوي مع النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لطائف ورجع ورفض حد يجاوره وقابل جواره وجاور سيدنا أبو بكر عمل أعمال صالحة. قالت ابن جدعان يا رسول الله أينفعه عمل الصالح؟ قال يا بنت الصديق ما قال يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين، عمره ما طالب من ربنا المغفرة ولا فكر في الآخرة ولا طالب نعيم الجنة هيخدها ليه؟ لا آمن بها ولا صدق بها ولا سأل ربه ولا عمل لها، هيخدها في إيه؟ اللي يأهله ليها اللي يأهله ليها مفيش أي مؤهل. وصل المعنى؟ ما قال يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. وصل المعنى الدقيق ده يا اخواني؟ وفي الدنيا خد حساب. ولذا قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، إذا كان هدفه من عمل الحياة الدنيا يريد يعني هدفه مراده، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم ما قالش أجوره الأعمال، كل عمل أخذ بسببه أهل الدنيا حقه نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ما فيش أمر خد بسببه لم يوفيه كاملا غير منقص. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مسألة احنا بنتعامل مع ربي يا عباد إخواننا ومن أعدل منه، لكن في نفس الوقت إذا كان هو الحكم العدل فهو منتقم جبار، عبد بعث أعطاه فطرة بعث له رسل وأنزل له كتب وضرب بكل هذا عرض الحائط وعايز من ربنا ينعمه نعيم إيه اللي ناله؟ نعيم إيه اللي ناله؟ وليه؟ إيه اللي عمل عشان ياخده؟ إيه اللي قدمه لآخرته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ده فريق أهل النار والعياذ بالله في لحظات مرورهم أو قدومهم على الصراط يساق من البداية كل كلمات الصراط تتجمع عليهم بل كل ألسنة النار تخرج إليهم لتجمعهم إلى نار جهنم جمعا. الفريق الثاني أو الأول خالص فريق السابقين ودول صلى الله عليه وسلم يصف المشهد فيقول ضرب الله بالصراط المستقيم على ظهر جهنم فكل الناس مار عليه فمنهم من يقطعه في سرعة البرق ومنهم من يقطعه في سرعة الريح ومنهم من يقطعه في سرعة الخيل ومنهم من يقطعه راجل المشى على رجليه ومنهم من يقطعه حبوا ومنهم من تأخذه كلبت جهنم. وطول وصفنا نيجي الفريق الأول اللي هياخدوها بسرعة الريح، دول أصلا في أرض المحشر نفسه عصر يوم القيامة يقيلوا في الجنة، يقيلوا قيلولته في الجنة، ورب العباد ذكر هذا المحشر في سورة الفرقان يوم رون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين يقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم أحباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. عصر يوم القيامة بيكون مستقر في الجنة. فدول المقيل قيلولة عصر لهم حيقيلوله في الجنة، الناس تبقى لسه في عرصات يوم القيامة وبتتحاسب وهم فين بيقيلوله في الجنة
بعد ما عبروا الصراط. خلاص
عبورهم الصراط ولذلك رب العباد وصف ان اهل الجنه هيدخلوها يقينا متقين يقينا طيبين. هيتبانوا في الطيبه وهيتبانوا في التقوى. اللي بلغوا القمه في التقوى والقمه في الطيبه دول يسموا المقربين او السابقين، ودول مش هيساقوا للجنه، الجنه هي التي تساق. الجنه نفسها تضرب بطرفها فوق الصراط. الجنة فوق الكلاليب نفسها فوق الصراط تضرب بطرفها، فهم يطلعوا من أرض محشر على الجنة مباشرة. ولذا قال تعالى فيهم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أو الموصوف بالصفة لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود يوم القيامة بأمر الخلود فعقوه ذلك يوم الخلود لهم ما شاءون فيها ولدينا مزيد. ودول اللي جاءت فيهم الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى في الدنيا أولئك عنها عن جهنم مبعدون لا يسمعون حسيسها لا زفر ولا صوت ولا حق خلص لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم القيامة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم ثم تبقى الفجر الثالث وهم الذين اختلطت حسناتهم سيئات ففيهم خبث وفيهم طيبة فيقطع الصراط كل على حسب عمله كلابات الصراط كل كلابة مختصة بمعصية إن جاء وقت مروري عليها ولم يعص بها كلابة الزنا ولم يزن فتنطوي الكلابة تحته يمر تمر تأتي كلابة أخرى كلابة الغيبة أو النميمة أو الكذب كذب توقفه الكلابة ويفتح الستر ويخرج عليه من نار جهنم ما يذهب عنه خبثا. كم الفترة كم المدة كم الوقت كم القوة والضعف كلها على حسب عمله ويستمر على الصراط على هذا الحال يمحص في كم يستغرق مروره هل في سرعة الريح هل في سرعة الراكب جمل أو فرس هل في سرعة الماشي هل في سرعة الزاحف على إستي كل هذه صور بتقع على حسب أعمال العباد ولذا كانت أخطر مرحلة تستحق منا ما أوجب الله عليه طلب الهداية للصراط جعله فريضة في كل ركعة لعل العبد يصدق فيها في عمره مرة مستجابة فيمر بها على الصراط إن عجزنا أن ننالها بعملنا فلا نعجز أن ننالها بضرر الاستماتة في الضراع الاستماتة في طلب الهداية للصراط المستقيم في كل ركعة لعل مرة منها يصدق القلب يستجيب يقول عمر والله ما أحزنتني الإجابة قط فإن الله على الإجابة والله يقدر عنه ولكن أحزنني كيف يصيب الدعاء قلبي فلو صدق قلبي ما رد ربي ومن منة الله علينا أن أوجب علينا هذا الحافظ بل من أعظم منة علينا فإذا أعطاك عمرك كله في كل يوم 17 مرة تدعو بهذا الدعاء في عمرك كله ما فيش مرة صدقت ما فيش مرة أخلصت يبقى تستاهل تقف على كلام الجهل والنسج. فإن صدق العبد في توبته وأخلص في ضراعته فرب العباد وعد أن من يصدق في توبته ومن يخلص في طاعته رب العباد يعامله في الحساب بأحسن ما عمل لا بما عمل، بأحسن ما عمل. قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا عليه. جاءت في حق من أخلص إلى الله في البر الأول. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله فصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا عليه. معني في منتهى الدقة والسعيد من ظفر بها وصل المعنى. يبقى دول حال أهل الصراط الثلاثة بداية الحش كله أراء، لكن أول من يكتسي نبي الله إبراهيم.
قبل الحزب قبل أي شيء.
أول من يكتسي في عرصة القيامة سيدنا زكي الله مسلم يقول أنا أول من يتجاوز الصراط.
الصراط.
أول من يمر على الصراط رسول. أنا أول من يتجاوز الصراط. والنبيون عند مدخله يسألون ربهم اللهم سلم سلم. هذا دعاء الأنبياء. اللهم سلم سلم. وبل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته أول أمة تتجاوز الصراط. فقال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. آخر الأمم في التاريخ وأسبقهم في الطاعة.
أسبقهم.
من أذن الله له؟
هل في حيوانات أو دابة أو شيء
بتحمل
الناس من
قبورهم كأرض
المحشر؟ سمعت
حاجة زي كده؟ لا، الآية صرحت إن إحنا بنلقى. أنا ما حضرتش درس أمس. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون.
يعني مفيش حاجة بتحمل. النقطة الدرس أنت لما سمعت إن بعد السراع يكون في حاجة اسمها الناس بقى تقتص.
ما فيش واحد يدخل الجنة وعليه لأحد شيء. حديث صرح بهذا.
يعني
السواب بعديه الجنة على طول. بعديه الجنة. لكن في مساحة الرسول صلى الله عليه وسلم بين إن في واحد اللي آخر واحد هيدخل الجنة هيدخلها حبوة. فبعد ما يقطع الصراط حبوة يسحب على اسمه. يصل للنهاية. فربنا سبحانه وتعالى يوريه بس الشجرة كده. يقول يا رب تعبان من نبع أستظل بالشجرة دي. يقول له أنا تسأل عن شيء بعدها يقول له نعم يا رب. فأول ما يستظل بالشجرة ربنا يطلع على بعض الشجر تاني قبل الجنة كل الكلام ده. فيقول طب يا ربي طب دي بس أسألك دي بس يا ابن آدم أنت وعدت وتخلف. يقول لي يا رب خلاص هي دي بس فينقله ليها. بعد ما ينقله ليها يتفتح له باب الجنة. يا رب طب المهم ثلاث مراحل في الآخر يقول لي يا رب الجنة بقى. فيأذن الله له بالدخول فيقول اذهب فإن لك مكانا في هذا وبعد يقول يا رب وجدتها ملأة ما فيها نفس. يقول اذهب فإن لك مكانا فيها. يذهب ويعود يقول يا رب في الثالث يقول اذهب فإن لك فيها 10 أمثال الدنيا. يقول أتستهزئ بي أنت رب العالمين. كل إنثى فإن لك في عشر أمثال الدنيا فذهب فاجده. مكانه معد وجاهز. ودي أقل مكان.
عشر أمثال الدنيا أقل.
كرة أرضية بتاعتي.
عوان الصالح.
ها عشان كده رب العباد قال فمن زح زح. فمن زح زح عن النار وادخل الجنة فاز.
الآية
عشان بس نخلص
والمرور
يعني على صراط الله المرور هو ده
المرور
إما ورودها داخل وإما ورودها عابر وإما مرودها فار يعني. لكن كل يرد وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم الذين اتقوا ونزلوا الظالمين في هجر على ذلك. طيب نختم بموضوع الشفاعة. احنا ذكرنا الشفاعة العظمى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء ثم تأتي شفاعة الأنبياء وشفاعة رسولنا لأهل النار بعد دخول النار. رب العباد بيّن أن هناك شفاعات بإذنه لكن بشرطين. الشرط الأول لا يشفع أحد إلا بإذن الله له. الشرط الثاني لا يشفع إلا من رضي الله له الشفاعة ولا يشفع إلا في من رضي له أن يشفع فيه. لا شفاعة إلا بإذنه والشفاعة لمن رضي الله عنه في من رضي الله عنه. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وصلت؟ إذن هذا شرط الشفاعة ثبت في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة والكلام ده مذهب أهل السنة. طبعا اللي أدخل المسلم بالكبير الخوارج أنكروا الشفاعة وغيره ومن جرى جريانهم ونحى نحوهم كالجهمية وغيره. لكن إجماع أهل السنة لما ثبت في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل السلف على أن النبي شفاعة ولغير النبي شفاعة. بل كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين وشفاعة الشهداء والصالحين والصديقين. ثم في نهاية الحديث قال فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة لهم شفاعة الملائكة وشفع النبيين وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمساء. دول يخرجوا من النار رب العباد يضعهم في نار نهر الجنة يعني يطهرهم ثم يدخلوا الجنة ويسموا عتقاء الرحمة. والحديث متفق عليه لم يعملوا خيرا قط. لا لا اللي فيه ذرة ده دخل في الشفاعات الأولى لكن شفاعة الرب الأخيرة شفاعة الأرحم الراحمين ليس في قلبهم شيء. لا ال إيه ما تقولش في الفرق الفرق يعلمه الرب لأن دول شو شفعاه هو
أعلم بهم.
وصلت دول شفعاء الرحمة.
شيخنا الله عز وجل عادل أعلم بهم.
أيه بنا نزاع
بنا نزاع وما يستحق
ماشي. لكن هو قبل شفاعة الرب يخرج من النار كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل منه بل حتى اللي إيمانه أي كلام أي كلام. رب العباد ينص يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أنت أنت موقف هيحصل في أهل النار ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين إذا وجد أهل النار أن معهم بعض من قالوا الشهادة فيقول هل نفع هؤلاء إيمانهم فيغضب الرب فيخرج كل من قال لا إله إلا الله. فعندها يتمنوا لو كانوا مسلمين أي كلام
بلسان بس
ماشي. والموقف الثاني إن في جماعة يخرجوا من النار بعدما استقروا فيسألون تخرجتوا ليه يقول لا ندري فيأذن له فيعرفهم أن لهم أصدقاء صالحين شفعوا لهم
أو تمنوا أن هم يكونوا.
فعندها يتمنى أهل النار شفاعة الشافعين شفاعة فيصرخ أحدهم فيقول أو صديق الحميم أو صديق في الشفاعات بلا نزاع، والنبي نص عليها وده معتقد أهل السنة. لكن كما قلت يشترط للشفاعة الإذن ورضى الله عن الشافع وعن المشفوع. فأما الكافر الذي لا عاشر صالحين ولا عاشر مؤمنين ولا جرى مع النبيين ولا اقترب منهم ولا وقف معهم بل حاربهم وصد عن سبيل الله وقاتلهم وقاتل أوليائهم وقتل فيهم، فهؤلاء يقول عنهم تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، حتى من يشفع لهم بأسمائهم لا يشفع لهم. سيدنا إبراهيم يشفع لأبيه وده أبو الأنبياء، فيحول أبوه لصورة قبيحة جدا أماما. ذكرت في البداية يقول يا ربي يعني لا تخزيني بعثور، دعا بها في الدنيا فقول أي خزن يا ربي أشد من أن تدخل أبي النار، فتقلب صورة أبوه لصورة قبيحة جدا 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 يراها، فعندها يتبرأ منه. حيوان شكله قبيح جدا
بورس طب شخنا عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابو النبي صلى الله عليه وسلم مات على
مات على الفطرة يا ابني، مات على الفطرة. أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه عاشوا فترة الفترة ألف من فترة عن تبلغ الرسالة، فأمرهم موكول الله عز وجل. أيوة، ما دي هذه من فترة الفترة حصل فيها تعريف في الديانة، الديانة لم تبلغهم على حقيقتها، فعاشوا لم تبلغهم الرسالة فعملوا معاملة أهل الفترة. هل تتصور أن كل أهل الفترة رب العباد يعني يكل أمره إليه أمرهم إليه ويستسلم بين أبا رسول الله وأمه تحط في النار؟ العبارة رسول الله قالها للرجل اللي بيخفف عنه لما أي أبوه مات على الكفر البواح الصريح، فلما تأثر قال لي أبي وأبوك في النار، يعني فعلهم واحد
زي بعض
لكن شتان بينهم في مصر. آخر ما نختم به هذا الباب، خلونا بس نختم الجنة والنار. ورب العباد وصف لنا الجنة وصف لنا النار وصف دقيق. ليست النار نار الدنيا كنار الآخرة، وليس نعيم الجنة كنعيم الدنيا. الحقيقة الحديث عن الجنة والنار يطول الأذان أذن.